الحمد لله والصلاة والسلام على وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لأحاديث النفس التي بدأناها في الجمعة الماضية يصل إلى ما وصلنا إليه من أن المرأة في اجتهاده إلى الله تبارك وتعالى وسيره إلى الله وبذله وقته وجهده لله تعالى يجد نفسه عاجزة عن مواصلة السير إلى الله أو ضعيفة عن هذا السير ويجد وقته لا بركة فيه ليفعل كل الأفعال التي يريدها وكل الأعمال التي يود أن يرفعها إلى الله تعالى فلا يجد بركة في وقت ولا في جهد ولا في مال ويجد نفسه حزينا مقصرا يكاد يصيبه الإحباط من أنه لن يستطيع شيئا ولن يتمكن من شيء وأنه كلما سار في الطريق إلى الله تعالى تأثر ورجع أو تقهقر وتراجع مرة أخرى. وذكرنا ما جاء في كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من حل لهذه المشكلة كيف يتعلق المرء بربه وكيف يقبل عليه سبحانه وتعالى وكيف يبذل له وقته وجهده على النحو الصحيح الذي يبارك الله تعالى به الجهد والوقت والمال والعمل ويرى نفسه وقد بورك له في أعماله كافة التي تطلع إلى الله تبارك وتعالى ووجد ذلك في قلبه وبدنه وماله ونفسه وولده ووجد نفسه على نهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ما كانوا عليه من الوقت القليل والمال القليل والجهد القليل والضعف والقلة والمسكنة التي كانوا فيها ومع ذلك فعلوا من الأفعال ما لا يتسع له الوقت ولا الزمان ولا المال ولا الجهد ولا العدد ولا العدة وكل ذلك ببركة الله التي حلت عليهم بصدق إيمانهم بقوة إخلاصهم وبعلو همتهم بعلو همتهم وبعلو عزائمهم لله تعالى وأخذهم الكتاب بقوة باستعانتهم بالله جل وعلا بركونهم إلى الله بحسن توكلهم على الله بعلمهم بما عند الله جل وعلا بتقديم الله تعالى ومحبته على كل شيء حينئذ كان الله لهم فبارك أوقاتهم وأعمالهم ورفع رايتهم ونصرهم على أعدائهم وكانوا في هذا الوقت القليل سادة الدنيا كما سمعنا. يود المؤمنون اليوم أن يعاودوا هذه السيرة مرة أخرى وأن يلقوا في قلوبهم وأن يتعلموا بأفئدتهم هذه المعاني التي قد خرجت من القلوب والتي قد أطفئت سروجها طفئت من قلوبهم هذه الأيام سراج الإيمان والتوكل واليقين والرضا سراج الإخلاص والصدق والبذل سراج حب الآخرة والإقبال عليها والركون لها سراج ترك الدنيا والتعلق بها والإخلاص إليها والتنافس عليها سراج الاستعداد للرحيل إلى الله جل وعلا الذي يحمل المرء على أن يسابر وأن ينتهز فرصة عمره القليل بأن يفعل ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنه وأن يقابل الله جل وعلا على هذه الحال الحسنة التي أود أن يقابل بها المؤمنون ربهم. لأن السؤال الذي سألناه كثيرا هل يود أحد أن يلاقي الله تعالى بما هو عليه الآن؟ هل يحب أن يلاقي ربه بما هو عليه من تلك الأحوال التي يعلم ضعفها ويعلم خستها ويعلم فيها عدم الإخلاص وقلة الصدق والركون إلى الدنيا ويعلم فيها كذلك عدم الزهد في الدنيا والإقبال عليها والتوسع في الشهوات واللذات وتضيع العمر والأنفاس في غير ما يعود عليه برحمة الله تعالى وبركته ويعود عليه بخير ربه سبحانه وتعالى ومنته. المهم جاءت العشر وهي قضيتنا اليوم. وكانت إذا دخلت العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم نرى حاله المشرف إذا تكلم شيئا ما على أحاديث النفس التي نرويها كان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل. كلمات مبناها صغير ولكن المعاني المندرجة تحتها هي معاني الدين والإيمان، معاني الفوز في الآخرة، معاني محبة الرب سبحانه وتعالى، معاني انتظار رحمة الله تعالى ومغفرته، معاني التقرب إلى الله تعالى بأعظم القربات، معاني التي تدل على أن هذه القلوب قلوب حية أقبلت على ربها تود رحمته وترجو هذه الرحمة وتخاف عذابه وتخشى في لقائها بالله تعالى. هذه القلوب قد قدمت ما عند الله تعالى على كل شيء فقدمها الله تعالى على كل شيء، آثرت رضاه فآثر رضا سبحانه وتعالى، رضوا عنه فرضي عنهم، قدموا وقتهم وجهدهم فبارك لهم في الوقت والجهد، قدموا أنفسهم فعززها وكرمها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. يعني أعمال ربهم سبحانه وتعالى بهذا الإحسان، فإذا بالله تعالى يعاملهم بأحسن من إحسانهم وأكرم من كرمهم وأجل وأعظم مما بذلوا، يعطيهم على قدره هو لا على قدرهم هم الفقراء المساكين سبحانه وتعالى. وانظر إليك وأنت تأخذ من هذه الرحمات وتلك المغفرة وذلك الكرم والجود والإحسان والمغفرة والتوبة من الله جل وعلا، كأنك تأخذ من هذه الخزائن التي لا تنفد. وأنت أيها المسكين السامع المتكلم زاهد في ذلك كله، لا تتأثر له ولا تحزن على فوته ولا تبالي أن يفوتك هذا الشيء العظيم الذي قد فتحه الله تعالى لك وأعطاه إياك على بذل يسير وعلى جهد قليل وعلى عمل أقل. فما أشد تحسرك إذن وأشد خيبتك وخسارتك إذا مر رمضان، كما قال: خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. جاءت العشر، واسمع هذه شيئا من هذه المعاني على حسب الوقت والجهد في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت العشر جد النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى هنا الذي يلاحظه المؤمنون وهو أنه كانت إذا جاءت العشر جد، والمعنى الأول أن حاله كله على الجد، فإذا ما اقتربت أيام الجائزة، إذا ما اقتربت أيام المغفرة، إذا ما اقتربت أيام النتيجة كما يقولون اليوم، جاء المجتهدون فازدادوا اجتهادا وبذلا وواصلوا ليلهم بنهارهم وقللوا نومهم وأكلهم وشربهم ولم يلتفتوا إلى هذه الأمور حتى تمر تلك الأيام عليهم بما يبيض وجوههم وبما يظهر نتيجتهم على أحسن النتائج وبما يبين حالهم على أحسن الأحوال بما يكون سبب سرورهم وفرحتهم. والمؤمنون فرحتهم وسرورهم في هذه الأيام بأن يعلموا أن الله تعالى قد غفر لهم وأن الله تعالى قد أعتقهم من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، ومن صام رمضان وقام رمضان غفر له. فيصبحون معيدين، يعني عيد أهل الإيمان عندما يعلمون أن الله تعالى قد غفر لهم، تراهم يعيدون وهم قد خابوا وخسروا ولم يغفر لهم، تراهم يعيدون وقد ردوا وحرموا وطردوا من باب الله تعالى وضاعت أعمالهم هباء فيما قدموا، لأنهم لم يقدموا شيئا يمكن أن يكون سببا لمغفرتهم. المهم إذن هذه الحال الحسنة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاجتهاد حتى إذا اقتربت أيام النتيجة، إذا اقتربت أيام الجائزة، إذا اقتربت أيام المغفرة، ازداد اجتهاد المرء وازداد بذله وازداد جهده وأخذ يواصل ليله ونهاره حزينا متأسفا خائفا وجلا أن يرد وألا يقبل وأن يخرج من رمضان لم يحصل مغفرة الرب سبحانه وتعالى. لذلك رأينا هذا الحال قد انعكس على حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نره في تلك الأحوال على مثل ما كان فيه من بقيات أحواله، بل وجدنا الاجتهاد الزائد منه صلى الله عليه وآله وسلم. ونعجل الكلام لنبين شيئا من هذا الاجتهاد الذي يهتم الذي يجب أن يكون في محل اهتمام المؤمنين اليوم، المؤمنين الكسالى الذين لا هم لهم إلا أن يأكلوا ويشربوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ليمتنع عن الأكل والشرب، وليعلم المؤمنون أنهم إن تركوا الأكل والشرب وواصلوا سيرهم إلى الله، يعني وواصلوا صيامهم وواصلوا قيامهم وبذلهم، لن يحدث لهم شيء، بل على العكس إن تركوا ذلك وفرغوا وقتهم وجهدهم، وبالتالي فرغوا قلوبهم وأبدانهم لله تعالى، فإن الله جل وعلا يقويهم على ذلك ويمدهم بمدده ويعوضهم عن الطعام والشراب الزائل الذي يظنون فيه أنه هو سبب قوتهم، بل قد علموا وتيقنوا وتوكلوا على أن الله تعالى هو سبب المدد، وأن المدد منه والقوة منه، وأن الله جل وعلا سوف يعطيهم ويعوضهم أفضل مما بذلوا، ومن ثم وجدتهم مطمئنين إلى الله تعالى ومرتكنين إلى الله تعالى، متوكلين على الله تعالى، لا يتوكلون على الأكل والشرب. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. حالنا نحن اليوم أن يقول أريد شايا وأريد طعاما وأريد أكلا وأريد هات 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 هات، وكأنه في كافيتيريا السعادة، ليس في عمل الآخرة، وليس في يقين على الله، وليس في توكل على أنه مسبب الأسباب، وأن الأكل والشرب والطعام وكل ذلك ليس هو السبب في أن يقويك وأن يعطيك. يمكن لله تعالى أن يحرمك بأكلك وبشربك وبطعامك ومالك، أن يحرمك كل ما تريد من ورائه سبحانه وتعالى، إذ بيده السبب والمسبب، بيده ملكوت كل شيء وبيده خزائن كل شيء. فأيها المرتكن على أنه سوف تستيقظ إذا شربت شايا، وسوف تقوم إذا أكلت، وسوف تستطيع أن تصلي إذا نمت، وسوف وسوف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليواصل هذه الأيام. معنى ذلك اسمع إلى هذه الشهوات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الأيام فإذا به يجتهد، يعني قال في وصف حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل هذه الأولى أصحاب الأكل والشرب والتخمة والشاي وهذه الشهوات العتيقة التي جاء النبي ليخرج الناس من هذه المألوفات وهذه العادات السيئات، وأن يكونوا خلقا جديدا مرتبطا بالله تعالى، لا بعاداتهم ومألوفاتهم، لا ليكونوا عبيدا للدنيا والأكل والشرب، وإنما يكونوا عبيدا لله تعالى، يعلمون أن كل شيء بيد الله جل وعلا، لا بهذه الأسباب، وأنهم إن حرموا هذه الأسباب فإن صاحب الأسباب موجود سبحانه وتعالى، وأن مسببها سبحانه وتعالى باق لا يفنى، وأنه بيده أن يفعل وأن يفعل وأن لا يفعل سبحانه وتعالى. حينئذ تجردوا في توحيدهم لربهم ومحبتهم لربهم ومعرفتهم لربهم ويقينهم في ربهم وثقتهم في ربهم، لا ثقتهم في الزائل الذي يفنى كما قال، وتوكل على الحي الذي لا يموت. جاء ليواصل صلى الله عليه وسلم ليله بنهاره لا يأكل، لا يأكل شيئا، حتى يتعلم المؤمنون أن القضية في الاجتهاد إلى الله، في المحبة له، في الإقبال عليه، وأن ذلك كله إنما هو شيء معين قد سببه الله تعالى من الأسباب، فلا يلتفت المرء إلى الأسباب ويترك مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، كما نفعل اليوم. واصل صلى الله عليه وسلم يوما ويومين، وكان أصحابه رضوان الله عليهم على هذا الحال الحسن من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه كافة وفي عامات أحواله، فإذا بهم يواصلون وهو قد بعث رحمة وتخفيفا على هذه الأمة، صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن الوصال، لأنه يعلم أن ناسا كثيرين أن ناسا كثير لا يستطيعون أن يواصلوا ليلهم ونهارهم بغير أكل ولا شرب، يصومون ويصلون ويقومون ولا يأكلون ولا يشربون، يريدون ما عند الله، ليس كأمثالنا، يريدون أن خلا يتغير من حالهم شيء، يريدون إذا جاء رمضان هم يأكلون ويشربون وينامون وينكحون ويضيعون أوقاتهم، ليس ثم اجتهاد كما كان النبي. فإذا جاءت أيام الاجتهاد الزائد إذا بهم يودون أن يكونوا على نفس الحال، بل هو أسوأ، ويتعلل بأنه يريد أن يصلي وأنه يريد أن يقوم، أنه إذا لم يشرب لن يستطيع أن يقوم، وإذا نام لا يستطيع. ها قد جاء النبي لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ويواصل، وحاول أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا على هذا الحال، فأمرهم بأن لا يواصلوا أو نهاهم عن الوصال، ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. لم يمنعهم هذا الخير وتلك المجاهدة صلى الله عليه وسلم، ولكن جعلها صلوات الله وسلامه عليه في مكنة كل أحد أو في مكنة عموم أهل الإيمان أن يفعلوا ذلك، وألا يحرموا من هذا الخير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح لهم أن يواصلوا إلى السحر، يعني أن يصوموا يومهم كله ثم يفرغون بقية الوقت لعبادة الله تعالى، ففرغوا صيامهم وليلهم، ولم يأكلوا إلا أكلة واحدة في السحر، هذه الأكلة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم عونا على الطاعة. كل ذلك يفعلونه ليزدادوا اجتهادا، ليزدادوا بذلا. ما الذي دفعهم إلى هذا الاجتهاد وهذا البذل، وما الذي دفعهم لهذا الصيام وهذا التعب وتلك المشقة التي لا يفكر أحد منا فيها؟ إن أصابته مشقة ضعيفة في بدنه، في أكله، في شربه، إن تقلل من الأكل شيئا ما أو من الشرب شيئا ما، صرخ ورفع صوته وجأر بالشكوى، وليس أكل وليس شرب، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يسكن حينئذ عند المقدور الذي ينبغي أن يتعلمه، ولا يعلم حينئذ أنه إنما يتوكل على الله لا على طعامه وشرابه، وأن القوة لله جميعا، وأن الله تعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وأن يقينه وثقته في الله لا في الزائل لا في الطعام والشراب والشهوة. فهذه المسألة ولها هذان الوجهان. فالوجه الأول وهو كيف يجتهد هذا الاجتهاد الزائد، وإذا به قد قطع هذه الشهوة الأولى والثانية، وهي شهوة الطعام والشراب. واعلم أيها المسكين السامع والمتكلم أن شهوة الطعام والشراب من أعظم الشهوات المفسدة للقلب، يعني لا يفسد القلب مثل الطعام والشراب، فإذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وفقد المرء خيرا كثيرا. ولذلك جاء النبي ليعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه بحسم ابن آدم اللقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ليعلمه ألا يمتلئ هذا الامتلاء، لأنه قد أخذ عليه العهد أنه إذا ما امتلأ من الطعام والشراب قعد عن الذكر وفتر عن العبادة ونام عن ربه وأضاع عمره وخسر آخرته. ونحن نعلم ذلك ونتسابق فيه، يعني نعلم هذه المصائب السوداء في هذا الحال السيء ونتسابق إليها، نتسابق في أن يحصل الشعراب والطعام والأكل، ويحاول أن يملأ معدته وأن يفعل هذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل الشهوات في هذه العشر. انظر إلى المعنى التالي الذي بينه الحديث، وهو أنه جد وشد المئزر، وشد المئزر كناية كما يقول أهل العلم عن ترك النساء. وقضية النكاح أيضا من أعظم الشهوات التي جاء الإسلام لتهذيبها، وبين للناس أنها شهوات من الشهوات المفسدة للقلب والنفس والمضيعة للبدن والمال والوقت. إذا ما أكثر المرء فيها وأفرط منها والتفت إليها وتعلق بها وصار قلبه مشبعا من التفكير فيها، فجاء الإسلام ليخرجها من قلب المرء ولتكون شهوة كبقيات الشهوات يقضيها المرء وتنتهي، أو يقوم بها على النوايا الحسنة التي أراد الشرع له أن تكون نواياه كلها حسنة على هذا المنطلق الذي ينطلق منه المؤمنون من أعمالهم بالنيات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم ليقطع هذه الشهوات، وكما ذكرنا هي من أعظم إذا لم تكن أعظم الشهوات، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، أول شيء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، الأشياء الجميلة التي بدأ الناس في هذه الدنيا يتوسعون فيها، ومن لم تكن عنده حاول أن يحصلها، أن يحصل المركوب الجيد والسكن الجيد والمزرعة الجيدة والعمل الجيد والمال الجيد والمرأة الحسنة. وهذه الشهوات، جاء النبي في هذه الأيام المباركات ليقطع هذه الشهوات. لماذا يقطع هذه الشهوات في هذه الأيام؟ ليفرغ قلبه لربه. تراه هو صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قطع الشهوات، هو ليس متعلقا بها، متعلق بربه، هو متوكل على ربه، هو محب لربه، بل هو في الدرجات العليا في الدنيا والآخرة من الإيمان والتوحيد والمحبة لله جل وعلا. وما كان يحتاج إلى مثل ذلك إلا تربية لأهل الإيمان وتعليما لهم وهضما لنفسه في إقباله على ربه، ومحبة لتفريغ وقته وجهده لله تعالى، وأنه لا تمر عليه أوقات ولحظات إلا ويزداد تعلقا. هو محب لربه، مجتهد في السير إليه، متعلق به، كل أنفاسه لله تعالى، يذكر ربه على كافته على جميع أحواله. فإذا جاءت الأيام الشريفة هذه، إذا به يبين للخلق أشد المحبة لله تعالى وأشد التعلق بالله تعالى وأشد الإقبال على الله تعالى والتفرغ في الوقت والجهد حتى لا يكون لأحد عذر. جاء هذا الوقت ليكون حديث النفس الذي نحياه اليوم، ليأتي كل أحد ليقول: هو يريد أن يعتكف، والله يريد أن أعتكف، ولكن كما تعلم ورائي شغل، وأصل ورائي سفر، وأصل ورائي دراسة، وأصل ورائي كذا، وأصل كذا، وأصل كذا. يأتي الشيطان ليضع له هذه العوائق وليمنعه بهذه الموانع من أن يفرغ هذا الوقت. النبي لم يفرط فيه، يعني إذا جاء العشر، انظر إلى هذا الكلام، يعني إذا جاء العشر جد، يعني كان يجد ويجتهد، فإذا دخل العشر ازداد اجتهادا صلى الله عليه وسلم. ويبين الكلام أن تلك سيرته، أن تلك سيرته صلى الله عليه وسلم التي لا يفرط فيها أبدا. ما جاء عشر أبدا تكون لله تعالى ثم قال: لا، دعها وافعل كذا، وأنت لست فاضيا لها، وأنت منشغل بكذا وكذا هذه الأيام، وإن شاء الله في العام القادم ستحاول أن تعتكف الأيام كلها وأن تعوض ما فاتك من هذه الأيام. لم يكن كذلك، بل كان يقطع كل الشواغل التي تشغله عن ربه، ويقطع كل العوائق والموانع والمألوفات والعادات والشهوات، كل ذلك يقطعه من نسائه وأهله وماله وولده ودنياه، ويقطع ذلك كله عن نفسه ليتفرغ لربه سبحانه وتعالى. تفرغه لربه أهم، تفرغه لربه أولى، تفرغه لربه أحب، تفرغه لربه أرضى، تفرغه لربه سبحانه وتعالى هو ما خلق له، الذي ينبغي ألا يفرط فيه. وقد علمنا في المرات الماضية أنه سيأتيه الشيطان بحديث بهذه الأحاديث ليقول له لا تستطيع وعندك عمل وغدا وكذا وكذا. المحب لربه المقبل عليه الذي يود أن يفرغ قلبه ووقته وجهده وشغله لله تعالى، ويريد أن يعتكف بقلبه وقلبه على الله جل وعلا، وأن يختلي بربه يدعوه ويتلو آياته ويتنعم بذكره ويبسه شكواه ويدعوه أن يخفف عنه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يعتقه من النار، لا يفرط أبدا في هذه الأيام التي جاءته ليقبل على ربه وليختلي به وليعتكف له سبحانه وتعالى. وإذا ما قطع هذه الشواغل كان الله تعالى في شغله، وإذا ما قطع هذه الموانع أعانه الله تعالى عليها، وإذا ما فرغ وقته وجهده وقلبه لله بارك الله تعالى له فيه، وإذا ما ظهر همه وحزنه وبكاؤه على آخرته فإن الله جل وعلا يكرمه بجائزته فيختم له رمضان لأن يكون من عتقائه من النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يقطع هذه الشهوات ويتفرغ لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ويتنعم بمعرفته بربه وإقباله عليه ودعائه له، ويمتلئ قلبه سرورا بمحبة الرب والإقبال عليه سبحانه وتعالى، فإنه لا يزال يقطع الشهوات المانعة له من هذا الحال الحسن الذي قد فتحت له تلك الأيام، ومن هذه الشهوات أيضا المفسدة للقلب. إذا به صلى الله عليه وسلم من هذه الشهوات شهوة الخلطة، يعني شهوة الاختلاط بالناس والكلام معهم والائتناس بهم، يعني مما يفسد القلب من شهوات، كانت شهوات الطعام والشراب، ثم بعد ذلك الخلطة وأنفاس الخلق. هذه الشهوة من أعظم الشهوات التي تميت القلب وتفسده. إذا أكثر المرء من اختلاط بالناس، وانظر إلى حالك تراه على هذا المنهاج، أنك تريد أن تقوم ليلك وأن تذكر ربك وأن تقرأ وردك من القرآن وأن تقوم لتفعل كذا وكذا من أعمال الدين، ثم إذا بك تختلط ببعض الناس وتتكلم وتضيع وقتك في شيء مباح من الخلطة والائتناس بالخلق، تجد نفسك بعدها وتجد قلبك بعدها قد ثقل عن أعمال الطاعة، لا تستطيع أن تقوم إلى الطاعة بعدها، لا تستطيع أن تقوم إلى القيام ولا قراءة القرآن ولا الذكر ولا قضاء مصالحك في الأولى والآخرة. وذلك يدل على أن هذه الخلطة كانت سببا في ضعف القلب وإقعاده عن السير إلى الرب سبحانه وتعالى، بل وتكون في نهاية المطاف سببا لموته وبعده، لأن القلب إما أن يعتنس بالله وإما أن يعتنس بالخلق، وكل على حساب الآخر. إن كان اعتناسه بالخلق وكلامه له ومحبته في خلطتهم والكلام معهم والتبسط فيهم وتضييع الوقت معهم في الكلام والأنس والمكان وما يكون وغير ذلك من جلسات قهوة السعادة التي ندعي، فإنه لا يستطيع أن يقوم بعد ذلك. وجرب نفسك، وقد جربت نفسك، لا حاجة إلى التجربة في أن تقوم لله، لا تستطيع. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يحتجر حصيرا يتخلى فيه بربه لا يختلط بسببه مع أحد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء العشر احتجر حصيرا، يعني ركبوا له حصيرا صلى الله عليه وسلم، فدخله واختلى فيه بالله جل وعلا، لا يكلم أحدا ولا يختلط بأحد ولا يحادث أحدا إلا ما كان من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما يتعلق بإقامة أوامر الشرع الشريف لا أكثر. غير ذلك لا يكون صلى الله عليه وسلم فيه ولا يقوم به. وهذا ما ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون اليوم. لا يفرق الاعتكاف في أوقاتهم وكلامهم ورغيهم وحديثهم عما كانوا فيه قبل الاعتكاف. لا، جاء الاعتكاف لأن الصمت هو الحكمة التي بسببها يجتمع القلب على الله تعالى، ويجتمع العقل والفكر في التفكر في آلائه ونعمه، وأن يتفكر المرء في معاشه ومعاده، وأنت قد علمت أنك قد اختليت بربك سبحانه وتعالى ليكون ذلك سببا لإصلاح النفس وإصلاح القلب، والتفكر في مفسدات الأعمال، والتفكر في آفات نفسك كيف تدعو الله تعالى أن تتخلص منها وأن تهذب نفسك فيها وأن تخرج عن تلك المصائب والآفات والشهوات، وفي نفس الوقت كيف تذكر ربك وتدعوه وتقبل عليه وتختلي به، وفي نفس الوقت كيف تفكر في معادك في معادك وإقبالك على الله ووقوفك بين يدي الله وسؤالك عند ربك سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن تفكر كيف تعد لكل سؤال جوابا، كيف تفكر في أن يكون لقاؤك بالله أحسن اللقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأن تفكر كيف تعد نفسك وتهيئ قلبك وتقوم بطاعتك وعملك حتى يكون سببا في تحصيل جائزة الرب من المغفرة والعتق من النار في آخر تلك الأيام. أما أن يكون اعتكافك على غير ذلك فهو كما ذكرنا ائتناس بالخلق وإضعاف للقلب وإبعاد عن الطاعة وقعود عن الذكر وتأخر في السير إلى الله جل وعلا، لا يمكن أن تعوضه بعد ذلك أيها المسكين السامع والمتكلم. علمت ذلك فقمت به، إذن علمت ذلك فنويت هذه النوايا الحسنة أن تقلل طعامك وشرابك وألا تهتم به، وأن ما وضع لك من طعام وشراب هو رزقك الذي ساقه الله لك، لا تسأل عن أكثر منه ولا تطلب غيره، فلا تطلب مفقودا ولا ترد موجودا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال، وفي نفس الوقت أنت راض بما قسم الله لك من طعام وشراب، بل إذا لم تعط طعاما وشرابا حمدت الله تعالى على أنك ليس لك عنده شيء هذه الليلة، وواصلت صيامك إقبالا على الله ومحبة لربك وتفرغا لذكرك وتفرغا وتفريغا للقلب في الإقبال على الرب، وأن ينظر في معاشه ومعاده وأخلاقه ومغفرته وآخرته والقيام لرب العالمين. وعزمت أيضا أن يكون اعتكافك على انتهائك من الاختلاط بالناس والاختلاط والائتناس بهم والتحدث معهم إلا فيما يكون سببا في أن تأخذ عليه حسنات أو أن تدفع عنه سيئات، لا يكون أكثر من ذلك أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكسالى الذين يودون أن يحصلوا المغفرة بغير بأس ويودون أن يحصلوا العتق من النار الذي هو أعلى الدرجات في تكفير السيئات وغفران الذنوب، هذه المغفرة التي يعمل لها العاملون، يريدون أن يحصلوها بالنوم توقظهم للصلاة، لا يودون أن يقوموا للصلاة ويفضلون نومهم على الصلاة لربهم. ما علموا أن النبي واصل صلى الله عليه وسلم ليله بنهاره، وأنه ما قصر ثانية واحدة في أن تكون لله تعالى، لا يمكن أن يكون حاله أبدا على هذا الحال صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بهم قد أتوا ليناموا وليستسقلوا الطاعة وليقولوا إن الطاعة متعبة لهم وأنهم يصلون فقط ما يستطيعون. لا، جاء النبي ليغير الحال في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم، فإذا به يحيي ليله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه يحيي ليله كله، أحيى الليل، يعني أحيى الليل كله، أحيى الليل المعهود من الصلاة والقيام، يحيي ليله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المرة الماضية أنه سيأتيك الشيطان ليقول كيف تحيي الليل وكيف تقوم وأنت متعب وكيف تقف بين يدي الله تعالى وأنت لا تستطيع أن تتدبر الآيات وأن تقبل على الله وأن تتفكر فيها، وكأنك أيها الولي يعني قد قطعت التدبير والتفكير والإقبال على الله، وأنك يعني كل أبواب الخير قد فعلتها. فإذا جاء الشيطان ليقول لك لا تستطيع أن تتدبر ولا أن تفهم الآيات ولا تستطيع أن تقف، كل ذلك إنما يحاوله الشيطان معك ليمنعك الوقوف بين يدي الله، ليمنعك الإقبال على الله، ليمنعك التلذذ بوقوفك بين يديه، ليمنعك سرور النفس وقرة العين، ليمنعك أن تكون عبدا لربك منشغلا به مقبلا عليه، ليمنع عنك خير الله النازل وبركته النازلة. وحينئذ تجيب هذا الشيطان بأن وقوفك بين يدي الله وترك النوم لن يصيبك بشيء، بل على العكس، إن رآك الله تعالى مجاهدا وبازلا لوقتك وجهدك وتتعب نفسك وتحاول أن تقف وأن تدفع عن نفسك النوم والتعب، فإن الله يرفع عنك ذلك كله سبحانه وتعالى. وإن الله جل وعلا كما علمنا من حال الصحابة أنهم كانوا يحيون ليلهم ثم يصبحون ليجاهدوا عدوهم، كانوا يقومون ليلهم كله، ولو كانوا على هذا الحال الذي نحن فيه لتغير، لكان حالهم هذا الحال السيء الذي انهزمنا فيه ورجعنا إليه وتقهقرنا به إلى هذه الدرجة. لذلك لابد أن يتعلم المرء أن يكون يقينه في الله وأنه مهما بذل لله فإن الله يعوضه. أن يقول له لا أستطيع، أريد أن أنام، قل له لا، قل له لا، الصلاة خير من النوم، قل له لا، يا راحتك في صلاتك لا في نومك، كما قال أرحنا بها يا بلال. عندما كان يريد أن يستريح لم يقل نذهب لننام، لا، قال نذهب لنصلي. فإذا أردت راحة نفسك وراحة بدنك وراحة قلبك، وإذا أردت سكونها وقرة عينها وسرورها ولذتها، فاعلم أن ذلك في إقبالك على الله، في قيامك لله، في محبتك لربك، في وقوفك بين يديه، في إتعاب نفسك له، في أن تحمل نفسك هذه المعاني حتى يفتح الله تعالى عليك. واعلم أن الله تعالى إذا رآك وأنت تبذل فهو أكرم من أن يراك تتعب نفسك له وتطلق نفسك له وتترك نومك له وتترك زوجتك له وتترك لقاءك الحسن له وتتحمل هذه المشقة، ثم لا يعوضك عليها ولا يخلف عليك بها ولا يفتح عليك بسبب ذلك، بل على العكس يكرمك أشد مما بذلت ويعطيك أحسن مما بذلت وينفخ فيك من روحه ومن قوته ومن مدده سبحانه وتعالى. وإذا بك قد رأيت من نفسك نشاطا وقوة وهمة لم تكن أبدا موجودة لو كنت نائما متكاسلا عن الله تعالى، فضلت نومك وفضلت راحتك وكسلك على الله تعالى. أيها المسكين، إذن يأتي من يقول لك قم للصلاة، فإذا بك متكاسل والنائم لا، قم للصلاة، قم إلى محبة الله، قم إلى راحتك، قم إلى إقبالك على ربك، قم إلى لذتك، قم إلى قرة عينك. وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يكون قرير العين إلا في معرفته ربه، ربه إلا في ذكره، إلا في طاعته، إلا في صلاته، إلا في القيام بكل ما يحبه ربه ويرضاه سبحانه وتعالى، وأن تكون شهواته كلها في الله جل وعلا كما ذكرنا في المرات الماضية. وقد تعلمنا كيف يستعين المرء بالله جل وعلا في المرات الماضية، كيف يستعين بما ورد عن الله تعالى وعن رسوله في هذه الأحوال حتى يقوى عليها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف في هذا الحديث الكريم لم يكن ليقصر الخير على المعتكفين فقط، وإنما جاء رحمة للدنيا كلها، رحمة للعالمين. فإذا به صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الجميلة المباركة، أيام المغفرة والرحمة التي توشك أن تنتهي كما انتهى رمضان من قبل، وحزن فيه المؤمنون حزنا شديدا على أنهم لم يفعلوا شيئا يستحقون به المغفرة، ولم يفعلوا شيئا إلى الآن يرفعونه إلى الله يعتقهم به من النار. من الذي فعل شيئا أو تعبد شيئا أو بذل شيئا يقول هذا الشيء يمكن أن يكون سبب المغفرة أو سبب العتق من النار؟ من الذي فعل ذلك؟ لذلك حق لكل أحد أن يحزن، وحق له أن يبكي، وحق له أن يتحسر وأن يتأسف وأن يندم على ما فات من تلك الأيام، وأن يحاول في أن يستدرك في تلك الأيام الباقية، أن يستدرك في الباقي من هذه الأيام، أن يستدرك ما فات من حظه من الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى إن رأى منه ذلك الهم والحزن والبكاء على ما فاته من الله جل وعلا أن يعوضه إياه، وأن يفتح عليه به، وأن يتوب عليه فيه، وأن يغفر له، وأن يعتقه من النار سبحانه وتعالى. إنه كريم حيي، إذا رفع عبده إليه فإنه لا يردهما خائبتين صفرا. والصائم له هذه الدعوة التي تجاب عند الله تعالى، دعوة الصائم وأنت محتاج أيها الصائم أن يستجيب لك ربك في أحوال كثيرة، فعد أحوالك كلها وجهزها لله وارفعها في الدعاء في الصيام، فإذا بك تصادف ساعة الإجابة أو دعوة مستجابة فيفتح الله تعالى عليك بها. لم يكن الخير من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليعم كل الناس، فإذا به في الحديث يقول وأيقظ أهله، فلم يكن يقصر الخير على نفسه ليقوم هو بهذه الأعمال، بل ما كان من أحد يستطيع أن يقوم في تلك الليالي من أطفال ومن أولاد ومن نساء ومن غيره إلا وأقامهم وأمر بأن يشهدوا هذه الليالي من ليالي الخير، فإنه يعتكف هذه الليالي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أن يحصل جائزة الرب التي ينبغي أن تكون في مهمتنا، وهي أن يحصل المغفرة والعتق من النار، والأمر الثاني وهو شهود ليلة القدر، فإن من شهد ليلة القدر كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة خير من ألف شهر صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يأمر كل أحد أن يقوم تلك الليالي العظيمة حتى يصيبه ذلك الخير صغيرا كان أو كبيرا، فيصبح الناس بعد رمضان وقد أصابهم جميعا خير الله تعالى وبركة الله تعالى ونعمة الله تعالى، لا يكون إلا كل أحد داخل إلا داخلا في هذه النعم وداخلا في هذه الرحمات وداخلا في هذه البركات. فإذا ما بوركت الدنيا بأعمالها وبالمغفرة وبالعمل الصالح كانت هذه الدنيا هي الدنيا التي ينبغي أن يحياها المرء، وإلا فلا خير فيها. عاهد المؤمنون ربهم إذن على أن يفهموا هذه الأمور وأن يقوموا بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين، وانصر أولياءك واهزم أعداءك. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.